لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الجلسة الإيمانية الكريمة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنة الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا نحاول أن نجدد الإيمان في قلوبنا، وسنعيش بإذن الله جل وعلا في هذه الساعة مع وقفة مع النفس، ولكن بين هذا اللقاء لابد أن يكون لنا ولأهل الدين، لمن رزقهم الله جل وعلا شيئا من العلم، أن يعلموا الناس. فالناس نعم ينتظرون كلمة دين الله جل وعلا، ينتظرون أن يسوق المؤمنون أو يسوق الدعاء أو يسوق طلبة العلم كلمة الإسلام في هذه الواقعة التي ألمت بالأمة أو بالناس جميعا، ألا وهي إنفلونزا الخنازير. ولكني لا أجد حقيقة ما أسوقه إلى الناس أفضل من كلام ربنا جل وعلا الذي قال لنا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأنا أرى أن تشخيص الداء وتشخيص الدواء لهذا الذي ألم بالأمة الآن هذا الجزء من الآية البسيط. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا أرادت البشرية، أنا لا أكلم أهل الإيمان فقط، لا أكلم المسلمين فقط، إذا أرادت البشرية جمعاء أن يقيها الله جل وعلا من هذا البلاء الذي عم وطم وقد قرب منا، ولكن الحمد لله جل وعلا أنه لم يصب به إلا البعيدون عن الله جل وعلا، إلا المجرمون، إلا أهل الضلال، إلا الذين لم يعظموا حرمات الله جل وعلا. الخنزير حرام خلاص، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلتعظم ما حرمه الله جل وعلا لك يكون لك خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. وكذلك قول الله جل وعلا، وقد حاولت أن أسمع إخواني هذه الآية في قول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ليسمع المسلمون، ليفتخروا، ليحمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام، وليسمع أعداء الله جل وعلا لعلهم يفيئوا إلى دين الله جل وعلا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني الكلام مش للمسلمين بس، لا، بل الكلام لأهل الإسلام ولأهل اليهودية والنصرانية ولكل من يريد الفلاح، لكل من يريد الفلاح في الدنيا والآخرة، كما استسمع في نهاية الآية. قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم، أي النبي، نبينا عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شوف فائدة أو خمسة فوائد لإرسال ربنا جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثاني، اسمع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. البشرة بقى لنحن، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا أردتم الفلاح والنجاح، إذا أردتم الخير، فعليكم أولا بتعظيم أوامر الله جل وعلا، بتعظيم حدود الله جل وعلا، بعدم الاقتراب، مش بعدم التعدي، بل بعدم الاقتراب، تلك حدود الله فلا تقربوها، بعدم الاقتراب من حدود الله جل وعلا. ثم بتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الخنزير، بل الذي حرم ثمن الخنزير، بل الذي حرم كل ما يمت إلى الخنزير بصلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يأكلوا من الآنية التي يأكل فيها أهل الكفر، يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. قالوا يا رسول الله فإن لم نجد غيرها، يعني اللي شغالين في مطاعم أو اللي ابتلوا بالجلوس في بلاد الكفر ما يخشوش المطاعم اللي بيأكلوا فيها الخنزير، لأن الإناء نفسه يؤكل فيه، لا تدخل إلا عند الضرورة وقد غسل الإناء غسلا جيدا كما جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ده احنا بنبعد عن الخنزير، مش بنرب الخنزير ولا بنبيع الخنزير ولا يطلع باعه الخنزير ولا هم زعلانين من ان الحكومة اضرتهم بإعدام الخنزير، لا لا لا، ده حرام تربية الخنزير وحرام أكل الخنزير وحرام بيع الخنزير وحرام الاقتراب من الخنزير وحرام مس الخنزير، بل حرام تأكل في إناء اتأكل فيه قبل كده خنزير. بل إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم نهيا أو أن يشدد في النكير على شيء معين قاربه من الخنزير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من لعب بالنردشير اللي هو الزهر أو الضمنة الحاجات اللي فيها حظ، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. يعني النبي بيشدد النكير بأن كده قربت أنت من الخنزير، ده أنت لمست الخنزير، ده حاجة صعبة قوي. فإني أهيب بجميع المسلمين أن يحمدوا الله جل وعلا ابتداء على نعمة الإسلام، أن هداهم الله جل وعلا لحرمة الخنزير، وإن كان الخنزير محرما في كافة الشرائع، في كافة الشرائع، وأهيب كذلك بأعدائنا أو بالمجرمين أو بالكفار بالرجوع إلى ديننا، بالرجوع إلى ديننا، فتجد فيه الفلاح والصلاح كما قال ربنا، فهو خير له عند ربه، وكما قال ربنا في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم فأولئك هم المفلحون. أسأل الله جل وعلا كما علمنا نبينا أيضا صلى الله عليه وسلم، فإننا عند البلاء لابد أن نتضرع إلى الله جل وعلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فنتضرع إلى الله جل وعلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا: وأريد من الأمة أن تؤمن لعل الله جل وعلا أن يكشف عنا أو أن يحجم عنا أو أن يبعد عنا هذا البلاء الذي كان قريبا منا. فاليهود الآن أصيبوا، حالات اكتشفت في اليهود أكثر من 6 حالات في بلاد اليهود أو في أرض فلسطين المغتصبة من اليهود. فندعو الله جل وعلا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، وقفتنا في هذه الساعة مع النفس، وقفة مع النفس. لازلنا نحاول أن نجدد الإيمان في قلوبنا، وأنا والله الذي لا إله غيره ما أقول هذا الكلام في هذا المكان المبارك إلا وأنا أخاطب نفسي أولا. والله لا تظن أنني لا أحتاج إلى تجديد الإيمان، لا أحتاج إلى التضرع إلى الله جل وعلا للثبات، بل إن الدعاة والعلماء وطلبة العلم ومن ساروا على بداية الطريق أمثالي يحتاجون والله إلى الثبات وإلى تجديد الإيمان أكثر من غيرهم، يحتاجون إلى الوعظ أكثر من غيرهم. فإن القلوب تقسو حقا، فإن القلوب شردت فعلا، ونحتاج فعلا إلى أن يجدد الله جل وعلا الإيمان في قلوبنا. وحقيقة إن من أسباب تجديد الإيمان في القلب أن تقف مع نفسك، إنك تقعد مع نفسك. لازم لكل عاقل من وقفة مع النفس. يعني إيه؟ يعني في وقت بيصلي فيه ماشي، في وقت بيلعب زوجته فيه ماشي، في وقت بيكلم أهله فيه ماشي، في وقت بيلعب مع المباح ماشي، في وقت بيعمل من أعمال الدنيا ماشي، لكن لابد له من وقفة مع النفس في ساعة بينه وبين نفسه يصارع فيها نفسه بالورقة والقلم. تقعد تكتب انت عملت ايه النهاردة وما عملتش ايه النهاردة. لماذا؟ لأنك مسؤول عن تلك النفس أمام الله جل وعلا يوم القيامة. ومما ورد في حكم داود وذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، قال: لا يخلو الإنسان من 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يناجي فيها ربه، ساعة العبادة والطاعة والصلاة، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يأخذ شيئا من الدنيا، وساعة يلهو فيها بالأشياء المباحة، ففي تلك الساعة عونا له أو عون له على بقية الساعات. شاهد، لابد لك من ساعة تقف فيها مع نفسك بالورقة والقلم، قلت عملت ايه النهاردة وقدمت ايه النهاردة، ولما أقف قدام ربنا أقول له ايه. فهذه النفس ستقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فلتوقف نفسك قبل أن تقف أمام الله. خلي بالك في امتحان شفوي جاي، اللي عندهم امتحانات اليومين دول، انا عارف الطلب مشغولين بالامتحانات، نسال الله تعالى ان يوفقهم وان يسددهم، وانا لي دعوه بدعاها للطلبه بفرحوا بها قوي: اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم. فانا اقول لكم الطلبه المشغولين بالامتحانات، في امتحان ثاني، في امتحان شفوي امام الله جل وعلا، في وقوف امام الله جل وعلا ستسال فيه عن نفسك التي بين جنبيك، وسيعرض عليك من أعمالك الصغير والكبير والنقير والفتيل والقطمير، فجهز إجابة أمام الله جل وعلا قبل أن تسأل. قال الله جل وعلا في هذا الموقف آية، والله إخواننا المفروض تهز قلبك، قال الله جل وعلا في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي بنفسك بشحمك ولحمك ودمك أمام ربك جل وعلا ليسألك. أنت متخيل الوقوف أمام الله جل وعلا سؤال امتحان شفوي الأنبياء والمرسلون ربما لا يستطيع الواحد منهم الإجابة لشدة الموقف والسؤال والحساب أمام الله. يوم يجمع الله الرسل, يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. ده الرسل بيقولوا ما نعرفش من شدة السؤال. ستجادل عن نفسك, فلا بد أن تقف مع نفسك الآن قبل أن يوقفك الله جل وعلا بنفسك أمامه. فاسأل نفسك قبل أن تسأل, وحاسب نفسك قبل أن تحاسب, وراجع نفسك قبل أن تراجع, وعاتب نفسك قبل أن تعاتب. قال الله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها, عن نفسها, وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اعلم أخي الحبيب أنه لن ينفعك أحد, لا أبوك ولا أمك, لا أباك ولا أمك, ولا أخاك ولا أختك, لا ينفعك لا مال ولا سلطان ولا كرسي ولا وجاهة ولا منصب, لا ينفعك صاحبك الذي كان يؤازرك, لا ينفعك شيخك إن كنت بعيدا عن طريقه, لا ينفعك أحد إلا نفسك, إلا نفسك التي بين جنبيك. فستقف أمام الله جل وعلا وحيدا فريدا طريدا, لا ترى إلا نفسك, لا تنظر إلى غيرك, ولا تتكلم إلا عن نفسك, ولا تجادل إلا عن نفسك. كل امرئ بما كسب رهين, كل نفس بما كسبت رهينة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وسنن الترمذي من حديث عدي بن حاتم, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا عاوزك تعمل, وده واجب النهاردة, عاوزك تعمل العمل ده النهاردة كأنك قدام ربنا, كأنك قدام ربنا. هات ورقة واكتب ذنوبك وحطها في ورقة قدامك, ورقة تانية واكتب ذنوب كمان, هتلاقي كتير ذنوب متلتلة يمينك وشمالك. وتخيل أنك الآن أمام جهنم, اقرأ بقى كتاب عن جهنم أو اسمع آيات عن جهنم, وغمض عينك واستحضر أن الله جل وعلا الآن يسألك. النار قدامك, النار تحتك, ويمينك أعمالك وشمالك أعمالك, والجبار جل جلاله يسألك عن كل شيء. تعرف تجاوب؟ تعرف تجاوب؟ يا أخوانا الموقف عصيب والله. تخيل كده لما توضع في القبر, توضع في القبر. أنا عاوز بس الطلبة بتوع كلية طب وبتوع كلية هندسة اللي هم عندهم امتحانات شفوي يستحضر معاه الموقف ده, لما يدخل على الدكتور أو الأستاذ أو رئيس القسم ويسأله أسئلة في امتحان شفوي, وبقى خايف بقى أن الدكتور ده بيسأل عن كل حاجة وبيجيب التايهة في المنهج ويجيب السؤال البعيدة من المنهج وكل حاجة وبيسأل عنها, ما فيش حاجة إلا بيسأل عنها, وانت داخل على الأستاذ ده أو الدكتور ده وهيسألك تعمل إيه. لا تخيل بقى قبل ما يسألك, اقعد يا حمار, معلش سامحوني في اللفظة, اقعد ما انت بتفهمش, جاوب. تعرف تجاوب؟ اجاوب ازاي؟ اجاوب ازاي وبيسألني بالسؤال ده؟ اجاوب ازاي واللي واحد قدامي صوت؟ اجاوب قدامه ولسه واحد قبلي مدوله صفر؟ اجاوب ازاي وهو شديد وبيشتم وبيعمل اجاوب ازاي ولسه طارد واحد قدامي قال له انت صائت؟ اجاوب ازاي؟ فما ظنكم لو دخلتم في القبر فجاءكم الملكان, كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ده سؤال اهون, انا عاوزك تجهز نفسك للسؤال ده قبل ما تسأل. اسئله معروفه الحمد لله, فضل الله جل وعلا علينا يا أهل الامتحانات, يا أيها الطلبة الأسئلة معاك جايالك من بدري, مش عاوز أقولك جايالك من الكنترول اللي انت عارفها من بدري بفضل الله, مش غش. ده النبي عليه الصيام حريص عليك, جابلك الأسئلة, ما تجاوب على الوقت, جاوب عد للسؤال إجابة من الآن. لكن الملكين, الملكان سيأتونك في صورة شديدة أزرقان أسودان, ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء في الحديث المعروف الطويل, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والحاكم في المستدرك وابن حبان وغيرهم, وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتيه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه ويلهزانه ويسألانه. عارف عنه؟ اقعد جاوب. يلهزانه يعني يضربانه, يجلسانه ويلهزانه ويسألانه فيقولان له من ربك؟ من ربك؟ المجرم اللي ما كانش مستعد ما يعرفش يقول أنا مش سامع، ها ها لا أدري لا أدري. من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هم كم سؤال؟ ثلاثة لا أربعة، في سؤال رابع الناس كلها غفلة عنه، كيف علمت؟ السؤال الرابع أنت جبت الإجابة دي منين؟ أوعى تكون غشيتها من اللي جنبك، ربي الله ونبي الإسلام وديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. لا 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 لا، ده الإجابة دي أنت جايبها منين؟ لازم تقول، لازم تقول الدليل، ربي الله جبتها منين؟ في القرآن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لازم تقول الدليل. طب جبت ان النبي رسولك منين؟ محمد رسول الله. طب جبت ان الاسلام دينك ازاي؟ ان الدين عند الله الاسلام. لازم تجيب الادله. كيف علمت؟ المؤمن يقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقته، يعني انا جبت الاجابه دي من كتاب ربنا والدليل اهو. فيقال اكتبوا كتاب عبدي في عينيه، انما الثاني ما يعرفش، ما فيش دليل، ما يعرفش يجاوب لان ما فيش دليل، لان ما فيش اجابه الا بدليل. فلا بد ان تسال نفسك قبل ان تسال، ان تحاسب نفسك قبل ان تحاسب. يا اخي الحبيب والله 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 لن ينفعك أحد أبدا أبدا إلا إذا أذن الله جل وعلا. تخيل، عشان تعرف أن الحساب فردي والمسؤولية فردية والتبعة ذاتية. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقف أمام ابنته فاطمة. مين فاطمة؟ ده أقرب الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أحب من خديجة وأحب من عائشة. سيدة فاطمة بنت النبي، حبيبة قلب النبي عليه الصلاة والسلام، التي ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان تمشي زي مشية النبي، مشيتها زي النبي، خلقها زي النبي، كلامها زي النبي، شكلها زي النبي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا فاطمة، كما في الصحيحين يا فاطمة بنت محمد. ليش معنى بنت محمد؟ عشان يعرفها حتى لو انت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. اوعكم فاكر ان صاحبك هينفعك، ولا قريبك هينفعك، ولا ابوك الصالح هينفعك. وربنا بيقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. لا خلي بالك، ما ربنا قال بعدها كل امرئ بما كسب رهين. ما ينفعش تدمع ابوك الصالح في الجنه الا لو انت صالح، وما ينفعش ابنك الصالح ياخدك الجنه الا لو انت صالح. يا فاطمه بنت محمد سليني من مال ما شئت، فاني لا اغني عنك من الله شيئا. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقف لينادي على القبائل كلهم، ينادي على كل أتباعه، أو ينادي على كل أقاربه، أو ينادي على كل بطون قريش، يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني هاشم اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. بقول لك كل نفس بما كسبت. هو النبي عمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل لعمه أبي لهب؟ أبو لهب، أبو لهب اللي كان آذى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما عملوش حاجة، بل تعبدنا الله جل وعلا صباح مساء بأن نذكر عذابه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسل. النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ عمل إيه لعم أبو طالب؟ عم أبو طالب ده، عم أبو طالب اللي كان بيحوط النبي بالرعاية، ده عم أبو طالب اللي كان يعني عارف إن دين النبي دين الحق. ما أبو طالب هو اللي قال إني لأعلم أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني بقول أنا عارف إن دين محمد أعظم الأديان، ولولا إن قريش تلومني كنت أسلمت، كنت سرت مع النبي عليه الصلاة. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا ماذا فعل عمي بطالب. قال العباس كما ثبت في صحيح مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويرعاك، هو اللي كان بينصرك. لما مات النبي سمي بعم الحزن، لما مات قريش تجرأت على النبي عليه الصلاة، عملت له يا رسول الله؟ قال كان هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لما خرجوش من النار، النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجوش من النار، ما خرجش، ده هو أهون أهل النار عذابا، بين أخمص قدميه جمرة أو يلبس عليه، يعني رجله بس اللي بتعذب، لا ده اللي بين صابع بس اللي بيعذب، جمرة بس من النار بين رجليه، بين أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه. يا يا رب أجرنا من النار. فلابد أن تعلم أخي الحبيب أن النفس مسؤولة أمام الله جل وعلا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شوف شوف سيدنا إبراهيم خليل الله اللي ربنا اتخذه خليلا، أبوه سيدنا إبراهيم عمل له حاجة أبدا؟ ده سيدنا إبراهيم بيكلم ابن منتهى اللين واللطف والعف في الحوار الذي سجل في القرآن، حوار هادئ. يا أبت يا أبت يا أبت يا أربع مرات بالتودد والرفق واللين، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، هموتك وهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. ربنا حفي بي بيحتفي بي، هقول لي يا رب وجهه لأبويا، يا رب أنت تكرمني طب اكرم أبويا، يا رب أنت يعني تلطفت بي قلت بأبويا، سأوجه ذلك لأبي. ومع ذلك لم ينفع ذلك. يوم القيامة يقف أبوه فينادي على إبراهيم، يا إبراهيم، فينادي إبراهيم يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. رح نشرح البخاري، يا رب أنت قلت لي أنا دعيتك واستجبت لي، لا تخزيني يوم يبعثون، أبي الأبعث، يا رب أنا عاوز أبويا معايا. فإذا بربك جل وعلا يأذن فينقلب شكل أبي إلى ذيخ متلطخ، فإذا رآه إبراهيم فر منه ثم ألقي أباه في جهنم والعياذ بالله. ما ينفعش خلاص، مش ينفعك حاجة، لن ينفعك أحد إلا عملك الصالح الذي سيؤازرك. فقف وابحث في عملك وحاسب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. إن كلمة عمر بن الخطاب التي ثبتت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون للحساب عليكم أمام الله يوم القيامة أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللي عاوز يخف الحساب عليه يوم القيامة يشدد الوقت على حساب على نفسه، فلن ينفعك أحد. شوف سيدنا نوح عمل إلي ابنه حبيبه فلتت كبده، وسيدنا نوح نبي له دعوة مستجابة ودعا ربنا لا 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 يا نوح لا ينفعك ابنك ولن تنفع ابنك إن كفر بالله عز وجل. يا بني اركب معنا، يا بني ما قالوش يا فلان، لا ده بيقرب من نفسه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. شبه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني، شوف الرحمة شوف العطف، إن ابني يا رب ابني، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت بتستجيب دعائي وده وعد منك، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر إلى إجابة أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اوعى تسألني شيء ليس لك يا نوح. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقع ابنه في جهنم، ما نفعوش، ما عملش حاجة. فنفسك مسؤولة أمام الله جل وعلا. زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط اللتان ضربهما الله جل وعلا مثلا في القرآن، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. يا أخي الحبيب لا ينفعك إلا نفسك، فقف مع نفسك وقفة صادقة، قف مع نفسك وقفة صادقة لتحاسب نفسك ببساطة ببساطة، مما يزكي النفس والله، مما يزكي النفس والله، ومما يجدد الإيمان في القلب إنك تعمل لنفسك ورد محاسبة يومي وأسبوعي وشهري. يعني إيه؟ يعني تكتب في اليوم كده ورقة صلاة الظهر الفريضة عليها خمس درجات مثلا، والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لو فاتتك تكبيرة الإحرام اخصم درجة. أنا بقول لك كلام عمل يوم. لو فاتتك الركعة الأولى اخصم درجة، الركعة الثانية درجة، الثالثة درجة. لو رحيت الجماعة الثانية الخمس درجات يخصموا، لأن تحاسب نفسك على الصلاة في جماعة. وكان السلف الصالح إذا فات الواحد منهم تكبيرة الإحرام عزاه الناس، يقابله في الطريق يقول له معلش أنا البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرك في مصيبتك، بس أقول لك أخلف خيرا منها، خلاص ما عادش تدفع الصلاة تانش، خلاص يعزيه في فوات تكبيرة الإحرام. اعمل لنفسك كده جدول الفرائض بتكبيرة الإحرام في المسجد على درجات، وبعدين النوافل كم؟ 12 ركعة نوافل على الأقل في اليوم. لا ده انت ممكن تزود، تعمل مثلا قبل الفجر 2، الظهر مش 4 و2 ده المؤكد، لا اعمل 4 و4، العصر مش 2 بس او الاربعة كلهم مع انها غير مؤكدة، المغرب 2 قبل و2 بعد مع ان البعد المؤكدة، العشاء 2 قبل و2 بعد مع ان السنة البعدية المؤكدة. اعمل نفسك الهون جدول محاسبة تحاسب نفسك عليه. طب وبعدين بعد الصلوات عندك ورد أذكار الصباح أذكار المساء، ورد تسبيح، تعمل نفسك مثلا تسبح سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كل يوم 200 مرة، 100 مرة ما تيسر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللي هم الباقيات الصالحات كل يوم 100 مرة 200 على ما تيسر، ورد استغفار، ورد صلاة على النبي عليه السلام، ورد حوقلة، ورد صلاة الأرحام. اعمل نفسك ورد يومي من الذكر. وبعدين لسه القرآن عندك تقرأ كل يوم جزء 2 3 ما تيسر، اعمل نفسك وما تنامش لما تخلص وردك، تحاسب نفسك عليه. اعمل نفسك ورد اللي النبي عصام كان بيعمله نفسه كل ليلة، قراءة سورة الملك النبي كان بيقرأها كل ليلة، قراءة سورة السجدة النبي قرأها كل ليلة، قراءة سورة الإسراء، قراءة سورة الزمر، ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره، كان النبي يقرأ هذه السور كل ليلة، الإسراء والزمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، والملك والسجدة في غير البخاري. ورد تعمله كل يوم. وبعدين ورد بقى للمعاصي، إنك تحاسب نفسك عملت معصية، أنت عارف نفسك إنك أنت عينك بتبص على طول، يبقى كل نظرة بإنك تخصم درجة 2 3، كل كلمة نبية تقولها وانت متعود ان لسانك بفلت، كل كلمة نبية تقولها تخصم منها 5 6 درجات، كل عمل حرام تخصم منها 5 6 درجات، كل يعني سمعت اغنية ولا سمحت نفسك انك تنظر لحاجة حرام او انك ما تسمعش كلام اباك او كلام ابيك او كلام امك، تعمل نفسك خصم. وفي الاخر تحسب قبل ما تنام، تحسب، تعمل تحاسب نفسك وتحسب الدرجة من 100 أنا خدت أقل من 85، ما ينفعش، يبقى لازم ما نمش ألا لما استغفر، يبقى كل 100 استغفار أزود درجة 2، كل صلاة على النبي عصام أزود درجة 2، يبقى قبل ما نام أزود، يبقى علي صيام يوم بكرة، يبقى علي إخراج 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه لله على ما صعب على نفسك. يعني مثلا واحد معاه ألاف مؤلفة، لو قلت له خرج 10 جنيه لله إيه الفرق؟ هيعمل معاصي مهموش؟ لا، يبقى أقول له صوم 3 أيام لله. واحد بالنسبة له الصيام عادي، يبقى أقول له لا، يبقى قوم الليل 3 4 5 ساعات. عقاب لنفسك، معاتبة لنفسك، محاسبة لنفسك، حاسب نفسك حسابا شديدا. يا أخي حبيب أنت عندك كم سنة؟ 20 30 40 50 60. إيه رأيك لو وقفت قدام ربنا وسألك وانت عملت كل يوم ذنب واحد بس؟ مش هقول لك كل يوم 10 ذنوب ولا 100 ذنوب، ذنب واحد. انت بقالك كم سنة عايش؟ لو كل يوم بس بصيت بصة، لو كل يوم بس سمعت كلمة، لو كل يوم قلت كلمة، لو كل يوم يعني دخلت على النت بمنظر، لو كل يوم عملت ما سمعتش كلام، لو كل يوم ازيد، لو كل يوم سرحت في الصلاة، لو كل يوم قصرت في حق الجيران، لو كل يوم ضربت حد، لو كل يوم ضربت زنبة في حد، لو كل يوم حاجة واحدة بس، وتقف قدام ربنا. بعض السلف عمل كده، وقف مع نفسه، شوف بقى الحساب ازاي، وقف مع نفسه، فإذا هو يعد أيام عمره، بقى 60 سنة، أيام عمره زادت، أيام عمره زادت على 21 ألف يوم، فوقف مع نفسه وقال أقابل الله جل وعلا يوم القيامة 21 ألف ذنب؟ أقابل الله جل وعلا يوم القيامة ب21,000 ذنب؟ هذا إذا كان في اليوم ذنب واحد. فهل تستطيع أن تعد ذنوبك في يوم واحد؟ هل تستطيع أن تعد ذنوبك في يوم واحد؟ يا أخي السؤال أمام الله جل وعلا أكيد، وربك جل وعلا أمرك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال تعالى، اسمع الآية دي، آية المحاسبة، العلماء بيسموها آية المحاسبة في سورة الحش، كلنا بنسمعها كتير لكن مش فاهمينها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما يفعلون إن الله خبير بما يعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ايه؟ يعني انظر ما قدمته قبل ان تنظر اليه غدا، انظر الى عملك الان قبل ان تنظر اليه يقينا غدا، حاسب نفسك الان قبل ان تحاسب امام الله غدا، قف مع ذنوبك الان قبل ان تقف امامها يوم القيامة امام الله غدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بل آخر آية نزلت في كتاب الله وهي آية المحاسبة أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقعد مع نفسك كده، قول الفلوس اللي جاتني الشهر ده أنا عملت بها إيه؟ أنا كنت بكلمك عن الحساب اليومي، لا ده في حساب أسبوعي وفي حساب شهري وفي حساب سنوي قبل ما يغلق الكتاب. اقعد مع نفسك كده قول انا المرتب خدته الشهر ده عملت بيه ايه اللي من المرتب يبقى في سجل الحسنات وايه اللي من المرتب في سجل السيئات. قول انا الاسبوع ده 24/7 كم 100 ساعة، كم ساعة تبقى في الحسنات وكم ساعة تبقى في السيئات. اقعد مع نفسك كده وعد كلامك. انا اتكلمت كان عد كلامي، عد كلامي ايه عشان تعرف الفرق بينه وبين السلف. الفضيل بن عياض بيقول: والله إني لا أعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. أنت تعرف تعد كلامك في جلسة واحدة في قعدة واحدة؟ لا لا، هو عارف. لما الواحد منهم بيذنب ذنب بيقول أبو سليمان الداراني لما حدث له حادث قال: أنا أعلم سبب ذلك، ذنب صنعته منذ 40 سنة. ياه، أنت فاكر الذنب اللي أنت عملته من 40 سنة؟ طب انت تفتكر الذنب اللي عملته قبل ما تحضر المحاضرة دي؟ تفتكر الذنب اللي انت عملته في حق اخيك اللي شغال معاك، ولا في حق صاحبك اللي قابلته في الطريق، ولا في حق جارك اللي انت قابلته في العمارة، ولا تفتكر الذنب اللي انت عملته وانت بتصلي؟ تفتكر فكرت ايه في الصلاة؟ تفتكر؟ محدش فاكر، محدش فاكر. ولكن الله يعلم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أحص عملك ولا تنساه قبل أن تقف أمام الله جل وعلا فيسألك ربك. يا أخي الحبيب، الحساب أمام الله جل وعلا شديد، والله شدده على نفسك الآن ليخف عنك، فإن الناس أمام الله يمكن أن تدخل الجنة بغير حساب، ويمكن أن تحاسب حسابا يسيرا بأن تعرض عليك ذنوبك فقط، وإلا فالحساب الشديد العسير أمام الله، ومن نوقش الحساب عذب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله جل وعلا، أليس يقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض، العرض بس، فمن نوقش الحساب عذب، فمن نوقش الحساب عذب. فلو شددت على نفسك الحساب يخف عنك يوم القيامة. ورحم الله رجلا كما قال ميمون بن مهران أو مالك بن دينار، يقول مالك بن دينار: رحم الله رجلا وقف مع نفسه فحاسبها وعاتبها وقال لها: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ يعني تقعد مع نفسك وتقول هو أنا ممكن أدخل الجنة ولا أنا هقع في النار؟ يا رب تدخل الجنة. طب إيه اللي أنت عملته عشان تدخل الجنة؟ مش أنت عملت كذا؟ مش أنت عملت كذا؟ حاسب نفسك، يمكن تستغفر وتستعتب يغفر لك. أنا من أهل الجنة إزاي؟ مش أنت اللي اختبت؟ مش أنت اللي شتمت؟ مش أنت اللي سهرت؟ كم فيلم شفته في حياتك؟ وجوه كم فيلم كم منظر خبيث شفته في حياتك؟ كم صلاة ضيعتها في حياتك؟ كم صلاة سرحت فيها في حياتك؟ كم مرة أبوك زعل منك؟ كم مرة أمك غضبت عليك؟ كم مرة شفت المنكر وما غيرتوش؟ كم مرة شفت المعروف والناس محتاجاه وما أمرتش بيه؟ كم مرة وقعت في الذنوب والمعاصي؟ كم مرة حاول تعد ألست صاحبة كذا؟ يبقى أنا ممكن أنا أدخل الجنة؟ مستحيل، إلا لو تغمدني الله جل وعلا برحمته. فتعاتب نفسك. وكان أمير المؤمنين عمر اللي في الجنة، عمر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وعمر بن الخطاب في الجنة، عمر اللي النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا في الجنة فقال فتمنيت أن يكون لي، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لرجل من أمة محمد، فقلت أنا محمد، فقال إنه لرجل من أمتك يسمى عمر بن الخطاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأيت جوار يتوضأن على بابه وليت هاربا لعلمي بغيرتك يا عمر. ده عمر بن الخطاب الذي لو لقيه الشيطان سالكا فجا لسلك فج غير فجه. ده عمر بن الخطاب المسدد الملهم الذي لو كان نبيا بعد النبي لكان عمر. ومع ذلك عمر بن الخطاب يقول كل ليلة يرجع إلى بيته، شو بقى المحاسبة؟ يرجع إلى بيته ويمسك الدرة العصاية ويرفع قدمه، يحط رجله كده قدامه ويجيب العصاية ويتذكر ما صنع ويقول لما صنعت كذا، يضرب نفسه لما صنعت كذا، لما صنعت كذا، لما، يضرب نفسه يذكر نفسه انت عملت كده ليه، انت اذنبت كده ليه، انت كسرت، انت فرطت كده ليه. ده عمر. امال احنا نعمل ايه؟ ده احنا مش عاوزين عصاية، ده احنا عاوزين مسدسات، ده احنا عاوزين بنادق نذكر انفسنا ليه ما صنعت كذا، ليه ما صنعت كذا، ليه ما صنعت كذا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتته يوما صلاه العصر فاذا به يذهب الى ارض له. شوف بقى المحاسبه، هي دي المحاسبه المطلوب منك، انك لو قصرت تعوذ ذلك من باب قوله تعالى، ده فايده المحاسبه، ان الحسنات يذهبنا السيئات. فات عمر بن الخطاب يوما صلاة العصر فذهب إلى أرض يملكها فباعها بمئتي ألف درهم وتصدق بها لله. يمكن ربنا يغفر لي تقصيري في تفويت صلاة العصر في جماعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فاتته يوما صلاة المغرب حتى طلع النجم فأعتق رقبتين في سبيل الله. هكذا تكون محاسبة النفس. يا أخي حاسب نفسك قبل العمل، خلي بالك مش بعد العمل بس، لا حاسب نفسك قبل العمل، قبل ما تحضر محاضرة اقعد مع نفسك وأنا بحضر لي عشان الشيخ يشوفني ويعرف أن أنا بصلي وبحضر محاضرات، ولا عشان أسلم على الشيخ اللي بيحضر في التلفزيونات أنا بحضر محاضرة لي؟ أنا بقوم الليل ليه عشان زوجتي تشوفني وأنا بقوم الليل؟ أنا ماسك السبحة في إيدي ليه بغض النص عن حكمها عشان الناس تشوفني وتعرف ان انا بسبح؟ انا بصلي في المسجد ليه عشان تشوفني في المسجد؟ حاسب نفسك قبل العمل. فان كنت تعمله لله فاقدم، وان كنت لا تعمله لله فجدد نيتك وامض في العمل. مش بقول لك اقف، فجدد نيتك وامض في العمل. حاسب نفسك قبل العمل حتى يكون العمل لله، ثم حاسب نفسك بعد العمل. وصدق ربي جل وعلا حين قال عن نفس المؤمن كما قال حسن البصري مفسرا هذه الآية، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري هي نفس المؤمن تلومه دائما على الطاعة لما قصر فيها وعلى المعصية لماذا وقع فيها. يا أخي الحبيب اللي ماشي في الطريق وتشنك في طوبة وقع، أول حاجة بيبصلها إيه؟ الطوبة. يا هي دي اللي وقعتني، هو ده المؤمن. لو مشى في طريقه إلى الله جل وعلا فأوقعته نظرة للحرام أو فأوقعته غيبة أو أوقعته جلسة أو أوقعه صاحب سوء يقف مع نفسه يقول مين اللي وقعني؟ فلان. خلاص يحاسب نفسه ولا رجعة إليها بعد ذلك. هكذا تكون محاسبة النفس. لا يكون الإنسان تقيا حقا، كلمة ميمون بن مهران، لا يكون الإنسان تقيا حقا حتى يكون محاسبا نفسه كأشد ما يحاسب الشريك شريكه. أنت بالتاجر وعم شرحته جاري، أنت واحد شريك في المحل، أنت واحد شريك في المصنع، أنت واحد شريك في شركة تجارية، اللي بالك في حساب، في تكتب اللي انت جالك وتكتب اللي صرفته الداخل والخارج، جرد حساب بعد الاسبوع بعد الشهر بعد اليوم، بشغل عندك واحد في المحل بيكتب لك بقى ايه واشتري ايه وكسبت ايه. اعمل مع نفسك كده جرد حساب، الحسنات ايه والسيئات ايه، تنفع ولا اغير المسار، تنفع اطلع كسبان ولا أغير النشاط، أشوف نشاط تاني، أشوف طاعة تانية، أقبل على الله جل وعلا بطريقة تانية، أسيب الذنوب اللي أخرتني دي، أشوف الدخل والخرج. هو ده جرد الحساب. اعمل لنفسك ورد أسبوعي، صلة رحم، عيادة مريض، ذهاب للمقابر، اعمل نفسك كده ورد أسبوعي، اعمل نفسك ورد شهري، تصدق كل شهر بعشر مالي، بأقل بأكثر، أعمل نفسي وحاسب نفسي في آخر اليوم. ولو حسيت إنك مش عارف ومش قادر وإنك غافل، إيه المانع إنك تصور نفسك كأنك فعلا بتسأل قدام ربنا؟ بلاش قدام ربنا اللي هي صعبة، قدام الملكين اللي في القبر. بعض السلف عامل نفسه، وأنا عاوزك تعملها، وإحنا داخلين على الشتاء على الصيف في الحر، بعض السلف عمل حفرة في بيته في الأرض تشبه القبر ونام فيها وغطى نفسه بغطاء من الخشب وظل ينادي كلما رأى أن الدنيا أقبلت عليه، غطى نفسه، الدنيا ظلمت، العرق زاد، ظل ينادي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا عاوزك تعملها، اللي نادي ادخل قطك لو تقدر على قدر استطاعتك، ادخل قطك وقل لزوجتك سماح لنادي سيبيني للادي، او زوجتك وديها عند امها واعملها مع نفسك، مع نفسك اقعد في البيت، ادخل اوضه النوم بتاعتك وارفع مرتبه السرير بعد ما اكون قفلت الشيش والازاز وقفلت الباب، وارفع مرتبه السرير وغط نفسك بطانيتين والحفين وحط مرتبه السرير وتخيل انك في القبر، في السرير كانك انا في القبر، تخيل نفسك ضلمت وعرقت، تذكر ذنوبك وقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خلاص ما قدرتش، خايف من الظلمة، العرق زاد عليك، ادفع هذه المرتبة ثم قم مع نفسك وكل نفسك محاسبا إياها، ها أنت يا نفس قد رجعت إلى الدنيا فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون، فيقال لك كلا كلا. وهنا يعلو قول الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب. ده استعداد للنفخة الحقيقية، ساعتها لا أنساب، لا أنساب، ساعتها ستقول يا ليتني، يا ليتني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا وخليلا، أبو بكر الصديق خير الأمة بعد نبيها، صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. أبو بكر الصديق يقف مع نفسه فيقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت شعرة في صدر مسلم. ينظر أبو بكر الصديق إلى طائر يطير فيغرد فيقول: ما أطبك وما أحسن صوتك، يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني كنت مثلك. تطير كما تشاء وتأكل كما تشاء، ثم ترجع إلى عشك فتركض كما تشاء، ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليك. يا ليتني مثلك، يا ليتني أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ابن المنكدر رحمه الله تعالى يجلس مع نفسه ليحاسب نفسه، ثم يقول لنفسه، ابن المنكدر يبكي ويقول: يدخل علي رجل ويبكي بكاء من مات أولاده أو من قتل نفسا، فيقول له: ما يبكيك؟ فيقول: أبكي ذنوبي، أبكي ذنوبي. فيقولون له: وماذا صنعت؟ قال: والله ما ذنوبي عند ربي بمثل هذا العود، ولكني أخشى أن أكون قد أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم، حسبته هينا وهو عند الله عظيم. راقب نفسك، لا بد لك أيها الحبيب حتى تجدد الإيمان في قلبك من جلسة مع نفسك. تقوم مع نفسك تقول: يا أنا بقيت استاذ دكتور، يا أنا بقيت مستشار، يا أنا بقيت سكرتير عام المحافظ، يا أنا بقيت مستشار، يا أنا بقيت مهندس كبير، ده أنا كنت ولا حاجة وربنا اداني. طب أنا عملت إيه بقى لربي؟ طب أنا عملت إيه لنفسي؟ هذا عمر بن الخطاب يدخل إلى حائط فيغلق على نفسه الباب، ويركبه أنس من وراء الباب، ويدخل عمر ليحاسب نفسه، وصاحب الكلمة: حاسبوا أنفسكم. ليقول لنفسه: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. كان يقال لك عمير، وكنت ترفع الشيء تعمل عند الثري أو الغني ليعطيك في آخر يومك نصف درهم، فتذهب وأي يوم هو يومك، وأنت الآن صرت أمير المؤمنين. فيحاسب نفسه. يا أخي الحبيب، مهما عظم شأنك ومهما علت درجتك، فلا بد من وقفة لك مع نفسك لتحاسب نفسك. هذا هو الواجب، أن تنظر الأخيار لتنظر كيف يحاسبه أنفسهم، ثم ترجع لتحاسب نفسك. ببساطة خالص، اكتب ذنوبك لتعلمها، أو راجع ذنوبك لتذكرها ثم تستعتب عليها. وفوائد محاسبتك لنفسك كثيرة، فوائد محاسبتك لنفسك كثيرة. الأول: الاطلاع على عيوبها، تعرف فعلا إنك مليان عيوب، مليان عيوب، ولولا أن الله جل وعلا سترك لفضحت أمام الناس، كما قال محمد بن واسع: لو أن للذنوب رائحة لما قدر أن يجالسنا أحد. لولا أن ربنا سترك وخلى ذنوبك اللي أنت بتذكرها الآن، لولا أن الذنوب دي مستورة، ما كانش حد طاق يسمعك، ولا طاق يتكلم معاك، ولا طاق أنه يشم ريحتك، ولا طاق اللي ينظر إليك. فلتطلع على عيوبك، ومن ثم فلتصلحها. ثانيا: تستعد ليوم الرحيل، تستعد ليوم الرحيل، تقف مع عيوبك وتكتب ذنوبك، وتقول لنفسك: يا نفس قد أذف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. فتأهب خلاص قربت خلاص بالك قد إيه سائر إلى الله أو شكت أن تصل، وإذا وصلت سينقطع العمل ويعرض عليك هذا أمام الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثالثا بعد الاطلاع على عيوب النفس وإصلاحها والاستعداد ليوم الرحيل، ثالثا الحياء من الله. لما تقعد مع نفسك وتشوف ذنوبك لا سيما ونعم الله جل وعلا عليك، تستحي من الله جل وعلا حق الحياء، فتحفظ بعد ذلك رأسك وما حوت وبطنك وما حوت لتستحي من الله جل وعلا، ولو على الأقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من ربك حياءك من رجل من صالح قومك. بالله عليك مش عايز أقول لك، لو أنت قاعد ومخبر معك سيخبر السلطان بصنيعك، هل تفعل شيئا، هل تفعل شيئا يغضب السلطان عليك؟ مستحيل تكون قاعد ومخبر بينقل أخبارك وبيكتب وبينقل للسلطان، مستحيل تعمل معصية. ليه؟ هيفضحك قدامه وهيجيبك ويوقفه. فما ظنكم برب العالمين وأنت تعصيه وأمامك ودونك ومعك من يعد عليك لينقل ذلك، لا لينقل ذلك عنك أمام الله جل وعلا؟ استحي من ربك على الأقل. هل ممكن تبقى قاعد قدام شيخ جليل، شيخ كبير، شيخ بتحبه بتقدره بتستحي منه، وقدامه تطلع سيجارة، وقدامه تبص على البنات، وقدامه تتفرج على فيلم إباحي؟ مستحيل، لأنك مكسوف منه. استحي من ربك. النبي قال كده على السلام: حياءك من رجل من صالح قومك. على الأقل كأنه يبصلك على الأقل. فإنك لو حاسبت نفسك يثمر ذلك حياءك من الله جل وعلا. رابعا، لو حاسبت نفسك تعرف انك واقع في النار الا اذا تغمدك الله برحمته. تعرف ان الذنوب اتملت، ان السجلات سودت، يبقى لازم تعوضه. ان الحسنات يذهبن السيئات، فماذا تفعل؟ تقدم طاعات لله جل وعلا لتعوض تلك السيئات التي اقترفتها، لعل الذنوب أن تمحى بتلك الطاعات. خامسا، من فوائد محاسبة النفس دوام الخشية من الله جل وعلا: أن يعاقبك الله بذنبك، أن يؤاخذك الله بجرمك، أن يؤاخذك الله بتقصيرك. فيبد أيها الكرام، وهذه وقفتنا الأخيرة في واجبنا الليلة في توصيات اللقاء، محاسبة النفس بطريقة عملية: تكتب ذنوبك وتعمل ورد المحاسبة، صلاة، صيام، زكاة، بر، إنفاق، وأمامها تعمل محاسبة على الذنوب اللي انت بتقع فيها لتخلص بعد كل يوم، بعد كل يوم بنتيجة. فإن كانت النتيجة مرضية ناجح فبها ونعمة، وإلا فاعمل طاعات ولا تنم حتى تعوض ما فات لتقف أمام الله جل وعلا مستعتبا. ومن نصيحتي إليك في هذه الأيام، غدا غدا الأيام القمرية الثلاثة 13 و14 و15، يعني أدل إخواني، يعني أحث إخواني على صيامها مع صيام هذا اليوم، لعل الله جل وعلا أن يجازيك بصيام الدهر كله، أو أن يجازيك سبحانه وتعالى بالحسنة بعشر أمثالها فيعطيك على الحسنة عشرة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على طاعته وعلى ذكره وحسن عبادته، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا وأموات المسلمين. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.